العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. صرح قائد القوات الأمريكية في العراق الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز اليوم الخميس بأن قوات التحالف تتعرض بشكل متزايد لهجمات تتصف بالإحكام والتنظيم، وأنحى سانشيز باللوم على تدفق العناصر الأجنبية من سوريا وشمال إيران الذين انضموا إلى أتباع صدام فيما يتعلق بتغير طبيعة الصراع الدائر. وقال القائد الأمريكي إن هذا العنصر الإرهابي يسعى إلى إعاقة التقدم الذي تحقق في العراق. نقلت فرانس بريس عن مصادر حكومية ألمانية أن برلين تظن أن مشروع القرار الأمريكي حول العراق يظهر دلائل على التقدم، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من العمل إن أريد له أن يحظى بإجماع داخل مجلس الأمن الدولي. المسؤول الألماني الذي رفض الكشف عن هويته أشار إلى أن القرار الجديد أفضل من القرار الذي يصاغ أشار إلى أن القرار الجيد أفضل من القرار الذي يصاغ على عجل، وأن القرار الجيد هو القرار الذي ينال الإجماع. المسؤول أضاف أن مشروع القرار وعلى النحو الذي قدم لا يعد كافيا، لكنه اقترب من تلبية بعض الجوانب التي تطالب بها فرنسا وألمانيا وروسيا. وذكرت رويترز أن الإدارة الأمريكية عدلت مشروع القرار المقدم إلى الأمم المتحدة بحيث يؤكد على نقل السلطة في نهاية الأمر إلى العراقيين، لكنه ما زال يبقي على سيطرة الولايات المتحدة على التحالف الذي تقوده في العراق. طالب رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي البرلمان التركي اليوم الخميس بالبت بسرعة في أمر إرسال قوات لحفظ السلام إلى العراق بحسب ما أفادت رويترز. وكانت وكالة الأنباء نقلت عن مسؤول تركي اليوم بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على خطة عمل للقضاء على الخطر الذي يمثله الأكراد الأتراك المقيمين في مخيمات في شمال العراق. قالت الشرطة العراقية أن عددا من السكان جرحوا في مدينة الفلوجة عندما ردت القوات الأمريكية بإطلاق النار بعد تعرضها للنيران. ونقلت رويترز عن الشرطة العراقية سعد عبد الكريم أن عراقيا قتل وأصيبت امرأة وطفلة بنيران القوات الأمريكية، مضيفا أن الضحايا تعرضوا لإطلاق النار فيما يبدو أثناء المعركة التي أصيب فيها أيضا اثنان من رجال الشرطة. وقالت القوات الأمريكية أنه ليس لديها معلومات فورية عن الحادث، وبعد الاشتباك بدأت القوات بتفتيش منزل أطلقت منه النيران. حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير البريطانيين اليوم الخميس على التحلي بالصبر فيما يتعلق بالبحث عن الأسلحة المحظورة في العراق، وذلك قبل صدور تقرير أمريكي من المتوقع أن يعلن عن عدم العثور على أي من هذه الأسلحة بحسب رويترز. وصرح بلير لتلفزيون جي أم تي في: أعتقد أن على الناس الانتظار، لم تبدأ العملية إلا منذ شهرين فقط بحسب تعبيره. ومن المقرر أن يقوم ديفيد كاي الذي ينسق عمليات البحث عن الأسلحة العراقية بإطلاع لجنتي المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ على أحداث التطورات في هذا الشأن في اجتماعات مغلقة اليوم الخميس. وقال بلير إن بعض التكهنات الخاصة بالتقرير لم ترقى إلى حد ما سيقوله التقرير بالفعل. ويقول خبراء إن احتمالات العثور على أي أسلحة بالفعل محدودة للغاية، وأقصى ما يمكن لواشنطن ولندن أن تأمل في العثور عليه هو أدلة عن وجود برامج والتي قد تكون في صورة وثائق. أفادت أسوشيت بريس أن القوات الأمريكية في العراق اعتقلت مسؤولا كبيرا في حزب البعث، وتم اعتقال المسؤول خلال عمليات مداهمة نفذتها القوات الأمريكية في مدينة بعقوبة. ورفض الجيش الأمريكي الكشف عن هوية المعتقل، لكنه أعرب عن الاعتقاد بأن المسؤول البعثي من معاوني عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بتفويض من الكونغرس الأمريكي تم إعداد تقرير يحث على إجراء تغيير جذري في الطريقة التي تعبر بها واشنطن عن القيم والسياسات الأمريكية إلى العالمين العربي والإسلامي. حول هذا الموضوع عد قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا يعرض له الآن إياد الجيلاني.
يوصي تقرير تم إعداده بتفويض من الكونغرس الأمريكي ونشر في واشنطن أمس الأربعاء، يوصي بأن تجري الولايات المتحدة مراجعة شاملة لجهودها الدبلوماسية بهدف وضع حد للتزايد العارم في المشاعر المعادية لأمريكا في العالمين العربي والإسلامي. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في العاصمة الأمريكية جيفري دونوفان أعد تقريرا حول هذا الموضوع، يقول فيه إن التقرير الذي أعده فريق مكون من 13 خبير مستقل ويتألف من 81 صفحة يحث على إجراء تغيير جذري في الطريقة التي تعبر فيها واشنطن عن القيم والسياسات الأمريكية إلى العالمين العربي والإسلامي. التقرير المعنون تغيير الآراء وكسب السلام تم إعداده برئاسة إدوارد جاريجان السفير الأمريكي السابق لدى كل من سوريا وإسرائيل والأستاذ حاليا بجامعة رايس الأمريكية، الذي أكد للصحفيين بوزارة الخارجية الأمريكية بأن على أمريكا أن تعرف نفسها إلى العالم الإسلامي، فإخفاقها في ذلك سيجعل المتطرفين يعرفونها بدلا منها. وأضاف:
This report is a wake-up call. I think it is a wake-up call for the United States.
يمثل هذا التقرير دعوة إلى الصحوة، وأعتقد أنه دعوة إلى الولايات المتحدة كي تصحى لتتمكن من مواجهة تحديات المعركة من أجل الأذهان والعقول التي نخوضها هناك.
The challenge for the battle of minds that we have out there.
ويمضي المراسل إلى أن الدراسة نسبت إلى استطلاعات حديثة للرأي تأكيدها بأن المشاعر المعادية لأمريكا في العالمين العربي والإسلامي بلغت مستويات مفزعة، إذ لم ينظر سوى 1% من الأردنيين إلى الولايات المتحدة بنظرة إيجابية في استفتاءات الربيع المنصرم بالمقارنة مع 25% خلال الصيف عام 2002. ويوضح التقرير بأن مجموعة الخبراء في الوقت الذي أقر فيه بأن الصورة السلبية لأمريكا تعود في جوهرها إلى سياسة الولايات المتحدة الخارجية، إلا أنهم لم يوصوا بتغييرات في هذه السياسة، فلم يتجاوز تفويضهم دراسة الطريقة التي تعرض بها أمريكا سياساتها إلى العرب والمسلمين. أما جيريجيان فيشير مثلا إلى برنامج تلفزيوني بثته أخيرا قناة العربية الفضائية تحت عنوان أمركة الإسلام، ويشدد على أن البرنامج الذي استغرق ساعتين خلى من أي صوت يمثل الرؤية الأمريكية أو ما تحتويه القيم الأمريكية، ويضيف:
During that whole discussion there was not one person.
طوال مجمل المناقشات لم يظهر أي شخص تمكن من عرض وجهات النظر الأمريكية أو مضمون القيم الأمريكية، ومنها مثلا حرية العبادة، وهذا مجرد مثال واحد.
ويوضح جاريجيان بأن البرامج الأمريكية المتعلقة بالبث الإذاعي الدولي والمنح الدراسية والزمالات الدراسية والبرامج الإعلامية عن أمريكا في جميع سفاراتها في الخارج كانت تنعم بأولوية كبرى إبان عقود الحرب الباردة، وهي البرامج التي انخفض تمويلها الآن بنسبة 50% في الوقت الذي تواجه فيه أمريكا معركتها الحيوية ضد الإرهاب من أجل كسب قلوب وعقول المسلمين. ويتابع جاريجيان قائلا:
We call in this report for a dramatic transformation in public diplomacy in the way the United States.
نحن ندعو في تقريرنا هذا إلى إحداث تغيير جوهري في الدبلوماسية العامة، وتحديدا في الطريقة التي تعبر فيها الولايات المتحدة عن قيمها وسياساتها، وذلك من أجل تعزيز أمننا القومي. ويتطلب هذا التغيير وضع حد فوري للنقص الخطير في تمويل الدبلوماسية العامة خلال الفترات المتسمة بالمخاطر.
ويمضي دونوفان في تقريره إلى أن توصيات الخبراء تأتي في الوقت الذي قامت فيه واشنطن بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات منذ اعتداءات أيلول الإرهابية على تحسين صورتها في الشرق الأوسط عبر البث الإذاعي والمجلات والإعلانات التلفزيونية. كما يوضح المراسل بأن هذا التقرير يمثل واحدة من الدراسات التي أجريت أخيرا لمعالجة إخفاق أمريكا في تفسير وتوضيح سياساتها الخارجية إلى المسلمين الذين يميلون إلى اعتبار واشنطن أفضل صديق لإسرائيل وحليفا للحكومات الاستبدادية مع لجوئها إلى مهاجمة أي بلد لا يعجبها. وينقل تقرير المراسل عن إيلاي ليك مراسل وكالة يونايتد بريس انترناشونال توضيحه لهذه النقطة حين سأل جيري جيان في مؤتمره الصحفي:
كيف تستطيع أن تقنع بأي قدر من المصداقية مواطنا مصريا أو باكستانيا أو سعوديا بأن الولايات المتحدة تؤيد المساواة بين الجنسين أو حقوق المرأة في الوقت الذي تلعب فيه حكومته المتسمة في الغالب بطبيعتها الاستبدادية تلعب فيه دور الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب؟
أما إجابة جيري جيان فلقد أقر فيها بأن العديد من الحكومات في المنطقة تعتبر استبدادية في الوقت الذي تكافح فيه شعوبها لتحقيق قدرا أكبر من الديمقراطية، وأضاف:
One of the most principal positions of the United States is the promotion of democracy and broad.
من أكثر المواقف المبدئية التي تتمسك بها الولايات المتحدة هي الترويج للديمقراطية والمشاركة السياسية الأوسع وحقوق الإنسان، فهذه أمور نستطيع الدفاع عنها بكل شجاعة سواء في دبلوماسيتنا العامة أو في دبلوماسيتنا الثنائية مع هذه الدول.
In our public diplomacy and in our bilateral diplomacy with these countries.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
نين أجيب النوم وانت بعيد عني، نين أجيب النوم
وانت بعيد عني،
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني، نين أجيب النوم
وانت بعيد عني، نين أجيب النوم وانت بعيد عني، نين أجيب النوم
وانت بعيد عني،
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني،
وانت بعيد عني، سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطاليلي، سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطاليلي، يا صاحبي لك يوم لا تكسر ويني
بعيد عني.
سنة وسنتين وينك يا غالي من فرقتك لليوم ما صفى بالي مرة سنة وسنتين وينك يا غالي من فرقتك لليوم ما صفى بالي سهران أنا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطاليلي يا صاحبي لك لوم زاد وكدر والنين منين ما ذقت طعم النوم من فارقتهم لو أدري هيك يصير ما عاشرتهم ما ذقت طعم النوم من فارقتهم سهران أنا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطاليلي يا صاحبي لا تلوم زاد وكدر والنيل منيل وانت بعيد عني وانت بعيد عني
مستمعينا الكرام تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. هذا أولا تقرير من عمان يذكر أن جهات مختصة أردنية تعيد قوائم بأسماء رجال الأعمال العراقيين لتسهيل دخولهم إلى الأردن للقيام بأعمال وصفقات تجارية. حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
رغم أن الحكومة الأردنية قررت منع دخول العراقيين إلى أراضيها خوفا من تسرب بعض حاملي جوازات السفر المزورة إلا أنها أبقت الباب مفتوحا أمام التجار ورجال الأعمال المرحب بهم. ولتسهيل عملية دخول هؤلاء فقد تم الاتفاق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية رجال الأعمال بحيث تقوم هذه الجهات بإسبال أسماء رجال الأعمال العراقيين الراغبين بزيارة الأردن للقيام بأعمال وصفقات تجارية ويصار بعدها لإرسال قوائم بهذه الأسماء إلى وزارة الداخلية لمنحهم تأشيرات الدخول إلى البلاد. ويذكر أن حركة التجارة بين القطاع الخاص في الأردن والعراق شهدت نشاطا ملحوظا منذ مطلع صيف هذا العام حيث قام التجار العراقيون بشراء كميات كبيرة من السلع الأردنية والمستوردة وخاصة المخزنة في المناطق الحرة وبالذات السيارات التي بلغ عدد الداخل منها للعراق عبر الأردن حوالي 400,000 سيارة بعد انتهاء حرب التحرير، وبحيث استفاد مستوردو هذه السيارات من إلغاء الرسوم الجمركية وسببوا ضغطا كبيرا على ميناء العقبة الذي تعهد المسؤولون عنه بإنهاء حالة الارتباك الحاصلة فيه. وقال مدير عام مؤسسة الموانئ إن الأزمة الحاصلة لم تكن بالحسبان ودفعت لاستحداث ساحات جديدة إضافة لاستقطاب آليات جديدة بكادرها من ميناء جدة السعودي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما مراسلنا في القدس كرم نشيف وافانا بتقرير حول شكوى رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية في العراق على وقف مساعدات الأمم المتحدة.
في حين تشيد وسائل الإعلام الفلسطينية بالتظاهرات ليس فقط لإحياء ذكرى دخول الانتفاضة عامها الرابع، بل وكذلك لما أسمته بمساندة المقاومة العراقية ضد قوات التحالف، في حين تشيد وسائل الإعلام بذلك اشتكى الدكتور قصي رفعت الماضي رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية في العراق على مؤسسات الأمم المتحدة التي أوقفت المساعدات للجالية الفلسطينية كما قال، بل أوقفت كذلك حملة تسجيل أعضاء الجالية في العراق. من ناحية أخرى، وعد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي في لقاء مع ممثلي الجالية، وعد بطرح مشكلة الفلسطينيين في العراق على مجلس الحكم.
يعني حقيقة الظرف الفلسطيني في العراق يزداد سوءا يوم بعد يوم حقيقة، بسبب كثير من المشاكل التي استجدت عليهم، خاصة فيما يتعلق بالسكن والمخيم وتهجير الكثير من العوائل الفلسطينية من بيوتها الذي لا زال مستمر لحد اللحظة. يعني لحد الآن مستمر تهجير الفلسطينيين، مظاهرة كما مشاكل أخرى تتعلق بالمشاكل الطلبة وقبولاتهم في الجامعات. المطلوب أن يعني الآن الدفع بالعملة الصعبة خاصة للطلبة الوافدين من الخارج وبعض الطلبة الفلسطينيين الذين كانوا على القبولات الخاصة، وأيضا أن مشاكل بالعمل حقيقة في بعض الكثير من العمال الفلسطينية لم تجد لها مكانا في دوائر الدولة العراقية أو في الوظائف العراقية. لا احنا حقيقة لا، ما فيش لنا اتصال مباشر مع الامريكان، كان من خلال يون HCR، لكن بعد ما تعرضت المقر المتحد للقصف توقفت كل عملياتنا المتحدة كما أبلغنا فيها، حتى موضوع تسجيل الفلسطينيين تم توقيفه يعني قبل يومين وبلغنا بعض الموضوع. لكن اليوم كان في عنا لقاء مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، اللي حقيقة كان في استجابة تبدو انها ايجابية من قبل، انه وعد في حل المشكلة، وعد انه يطرح مشكلة الفلسطينيين بالكامل على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء العراقي، وعدنا انه سيجد حل. لكن ايضا يعني تحدث بالاخير انه سيسعى او انه سيطرح الموضوع على قوات التحالف. الوعود حقيقة اللي تلقيناها احنا يعني طرحنا عليه مشكلة السكن بشكل اساسي، ومشكلة المخيم المقام في نادي حيفا، وطرحنا عليه مشكلة الأعمال الفلسطينية ومشكلة الطلاب. حقيقة لم يعطي وعد واضح بحل الإشكال بحل هذه المشاكل، أي لكنه يعني وعد أن يطرح الموضوع على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء وعلى قوات التحالف، لم يكن هناك أي وعد واضح. يبدو أنه يعني لا زال في مشاكل كبيرة يعني بصدد اتخاذهم القرارات مباشرة بشأن الفلسطينيين. أبلغونا حتى عمليات التسجيل للفلسطينيين توقفت، كانوا واعدين هم في يعني بعض الحلول او المساهمة في بعض الحلول بالنسبة للفلسطينيين، لكن ابلغنا قبل 3 ايام من مسؤولهم يعني وهو اخ عراقي انه كل عملياتهم توقفت في العراق. والله انا معكم بوجه اولا تحية، كل التحية لابناء شعبنا الفلسطيني الصامد في وطننا المحتل. وحقيقة رغم ظروفنا احنا كفلسطينيين في العراق، ورغم الظروف الصعبة ورغم ظروف الاحتلال، منأكد انه نقف مع الأخ رئيس أبو عمار، مع قيادتنا الفلسطينية ومع شعبنا الفلسطيني المجاهد، ونعمل أيضا أن تكون هناك التفاتة كريمة من قيادتنا الفلسطينية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني بالعراق.
كان هذا الدكتور قصي رفعت الماضي رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية في العراق. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وننتقل أعزائنا إلى الموصل مع أحمد سعيد الذي وافانا بتقرير حول عودة بعض العوائل الكردية من كردستان تركيا إلى مناطقهم الأصلية في تركيا.
في منطقة يعني ماسي الحدودية في قضاء زاخو شمال محافظة دهوك، عادت 40 عائلة كردية من كردستان تركيا إلى الجمهورية التركية، وذلك بعد تلقيها لتأكيدات وضمانات من القوات التركية على الحدود العراقية التركية بأنها أي تلك العوائل لن تتعرض إلى الضغوط والمضايقات من جانب الحكومة التركية. جدير ذكره أن تلك العوائل وبحسب مصادر موثوقة في كاني ماسي، والتي كانت تسكن قرية باسم قرية آشيني التابعة لقضاء شليفل في ولاية هكاري التابعة إلى الجمهورية التركية، كانت قد غادرت قريتها قبل أيام وفرت منها باتجاه كردستان العراق، وذلك بعد قيام السلطات التركية باعتقال عدد من المواطنين الكرد فيها والذين وصفتهم تلك المصادر بالأبرياء، ما دفع بأهالي القرية بالنزوح من قريتهم إلى داخل أراضي كردستان العراق والاستقرار في كانيماسي هربا من بطش القوات التركية. يذكر أن منطقة كانيماسي من المناطق الكردستانية الزاخرة بالاضطرابات وحوادث انفجار الألغام وما يترتب عليها من ضحايا، وكذلك بالقصف المدفعي التركي أحيانا لها، على الصعيد ذي صلة بالعلاقة بين مناطق محافظة دهوك والجمهورية التركية. أعلن المهندس محمود خليل مدير دائرة كهرباء دهوك أن الطاقة الكهربائية التركية وصلت إلى محافظة دهوك وقضاء زاخو وبطاقة 75 ميجاوات، وستستفيد منها مدينتا دهوك وزاخو فقط، وستستفيد العائلة الواحدة في كل من المدينتين لمدة ساعتين فقط من الكهرباء التركي. وعلى ذكر الألغام، أعلن مصدر مسؤول في المنظمة الخاصة بإزالة الألغام صعوبة إزالة الألغام بين الموصل ودهوك، وأشار إلى الإصابات التي وقعت بحق السكان جراء انفجار الألغام في أقضية سنجار وتلعفر والشيخان وتلكيف والحمدانية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيداتي وسادتي، أما مراسلنا في بغداد علي الياسي فقد حضر اليوم ندوة نظمتها حركة الائتلاف الوطني تحت شعار مستقبل العراق السياسي بين النظام الملكي والجمهوري.
نظمت حركة الائتلاف الوطني العراقي صباح هذا اليوم بفندق شيراتون ببغداد ندوة تحت شعار مستقبل العراق السياسي بين النظام الملكي والجمهوري. حضرها نخبة من المثقفين والسياسيين وبعض ممثلي الحركات والأحزاب الممثلة بمجلس الحكم الانتقالي. وافتتح الندوة الدكتور توفيق الياسري الأمين العام للحركة بكلمة أشار فيها إلى الأسباب التي دعت لعقد هذه الندوة.
لأن هذا الموضوع موضوع على درجة عالية من الأهمية، خلال استقرائنا وخلال لقاءاتنا لشرائح عديدة من النسيج العراقي من مختلف المستويات من مختلف الاختصاصات، تبين لنا أن هنالك إجماع على أن الحركة نحو إعداد ورقة دستورية متكاملة تتضمن كل الخيارات لكي تطرح أمام العراقيين في الاستفتاء العام مسألة لا جدال فيها. فانطلقنا إلى موضوع آخر يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى إنضاج، فوجدنا أن هنالك قضية مثيرة للجدل وهي مسألة طبيعة وشكل نظام الحكم. لذلك اتفقوا الإخوة في المكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني العراقي أن يكون هذا العنوان هو الأول للندوة الفصلية الأولى للائتلاف، آملين أن تنبثق عن طبيعة الدراسات والبحوث اللي راح يقدمها الأساس الأفاضل وطبيعة النقاشات وملاحظاتكم ومقترحاتكم، أن نهيئ ورقة بالإمكان الاستفادة منها باعتمادها كدراسة أعدت خاطبت عينات ونخب من صفوة العراقيين من مختلف النسيج العراقي بكل طوائفه بكل مذاهبه بكل قومياته بكل اتجاهاته بكل اختصاصات. معظم الإخوة من النخب اللي حاضرين اليوم يشرفون بحضورهم هم يمثلون أيضا توجهات إن لم تكن متطابقة فهي متقاربة أو متشابهة، فإذا بالإمكان اعتماد هذه الدراسة أولا للوقوف على ملامح الإطار العام لتوجه العقل العراقي والمنطق العراقي صوب أي من النظامين يتحرك العراق الآن.
ولم يخفي الياسري من إبداء تحفظاته لتجربة النظام الجمهوري التي سادت العراق.
هناك فترة زمنية عاشها العراق امتدت من 1921 تأسيس الدولة العراقية وليومنا هذا، طبعا انتهت المرحلة الأولى في تموز 58، عاصر بها أبناء العراق والمنطقة كلها النظام الملكي، وبعد تموز عاصروا أبناء العراق والمنطقة النظام الجمهوري اللي توارثته مجموعة أنظمة تسمى جمهورية لكنها كانت تأتي بطريق البندقية وبالطرق غير الشرعية وبطرق المؤامرات والانقلابات، وبالتالي كانت دائما هاجس المؤامرة والتحسب هو الرائد الأول في التعامل بين قادة الانقلابات من خلال تعاملهم مع مفردات الحياة اليومية لكل منهم، وحتى ضمن مفردات وفقرات والمواد الأساسية لمشروعهم العام اللي يعتبره هو دستور الدولة.
هذا وستباشر الحركة بتوزيع استمارات استبيان على عينة عشوائية من المجتمع العراقي حول أيهما تفضل، النظام الملكي أم الجمهوري، وتضمنتها عدة فقرات وتفاصيل متعلقة بالموضوع. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحدثت صحيفتان غربيتان عن مساعي عراقية لتشكيل محكمة لمحاكمة مرتكبي أجرائم ضد العراقيين في المرحلة السابقة. الزميل سالم مشكور يقدم قراءة لهذين المقالين ويتحدث إلى عضو في مجلس الحكم عن هذه الخطوة.
مستمعين الكرام، يتحدث كارل فيك في الواشنطن بوست من بغداد عن استعدادات عراقية لإنشاء محكمة خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحرب الداخلية في العراق حسب تعبير الصحيفة. ويشير العراقيون إلى أن هناك ما يصعب حصره من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق العراقيين في العهد السابق. وتنقل الواشنطن بوست عن سمير شاكر عضو مجلس الحكم في العراق قوله أن هناك مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من ضحايا النظام السابق، سواء الذين ضمتهم المقابر الجماعية أو الذين صدرت أملاكهم بغير حق أو الذين هجروا من بيوتهم ووطنهم، وهؤلاء يريدون استرداد حقوقهم والاقتصاص من المجرمين. وحسب الصحيفة فإن الملاحقة ستشمل صدام حسين وكل المتورطين في هذه الجرائم. لكن الواشنطن بوست تنقل عن أمريكيين في العراق قولهم إنهم يفضلون أن تنشأ مثل هذه المحكمة من قبل الأمم المتحدة وتعمل تحت إشرافها. نصير الشادرشي عضو مجلس الحكم قال ردا على سؤال لإذاعة العراق الحر أن المجلس يستعد لإصدار قانون تعده لجنة خاصة لتشكيل محكمة لمحاكمة مجرمي العهد البائد.
المجلس شكل لجنة فرعية هي اللجنة الدستورية القانونية في المجلس، وبحثت وعدت مسودة القانون، والآن سوف تبحث المجلس كتشريع قانوني يصدر من المجلس ويوافق عليه توافق عليه التحالف، قوات التحالف يوافقون عليه. المسودة تقريبا كملت هي بس إقرارها، وعما قريب يصدر هذا التشريع. طيب، معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة بحق الشعب العراقي، عادة بأنه القوانين اللي تطلع والتشريعات اللي تطلع من مجلس الحكم يصادق عليها الحاكم المدني لقوات التحالف، فلا ما أكو مشكلة نهائيا عندنا في هذه الناحية. قوات التحالف مجرد الاطلاع والتوقيع، ما سبق أن اعترضت على تشريع معين قمنا فيه، لأنه التشريع يدرس بعناية ويراجع من ناحية القانونية واللغوية ومتى تعرض مع القوانين العراقية الأخرى. فهذا التشريع أعتقد يعني من يطلع من يصدر من المجلس تضع ضمانات كثيرة إلى المتهمين، حرية الدفاع، توكيل المحامين، الإشراف على نية المحكمة، كلها سوف تكون مصانة ومضمونة لكافة الحقوق.
طيب، هل ستقوم قوات التحالف بتسليم المحتجزين أو المعتقلين لديها من الموجودين ضمن قائمة 55 إضافة إلى الآخرين، هل ستقوم بتسليمهم إلى هذه المحاكم أو إلى السلطات العراقية؟
طبعا ستقوم بتسليمهم، تكون السلطات العراقية هي المسؤولة من حيث الاحتجاز والادعاء العام والمحكمة، كلها السلطات العراقية.
كريستيان ساينس مونيتور تتناول هي الأخرى موضوع محاكمة مجرمي النظام السابق في العراق، قائلة إن قانونا عراقيا لمحاكمة مجرمي الحرب الداخلية سيقدم إلى الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر هذا الشهر، لكن هذا الأمر وحسب الصحيفة يخضع لنقاش حام خلف الأبواب المغلقة بين أعضاء مجلس الحكم العراقي والإدارة المدنية الأمريكية، في ظل إصرار العراقيين على تقديم أكبر عدد من رموز المرحلة السابقة إلى المحاكمة. فهل سيوافق بريمر على مثل هذا القانون؟ وهل سيصار إلى تشكيل المحكمة وبدء المحاكمات فور صدور القانون؟ نصير الشادرشي.
نعم، يعني احنا مجهزين من ناحية القضاة والدعاء العام، تقريبا كل هالهيئة مكملة، مجرد صدور هذا الإجراء هذا التشريع سوف تعلن هيئة المحكمة بكامل أعضائها من التحقيق إلى الادعاء العام إلى هيئة المحكمة.
طيب من الذي سيقوم بعملية الادعاء؟ هل هناك ادعاء عام على هؤلاء المسؤولين أم ستنتظر المحكمة قيام الأشخاص المتضررين برفع دعاوي ضد هؤلاء المسؤولين السابقين؟
هيئة المحكمة تسمع كل الادعاء المتضررين وغير المتضررين والشكوى، حتى الادعاء العام هو يحرك الشكوى سواء من الأشخاص أو من تلقاء نفسهم، يعني الحكومة والرأي العام وأي واحد متضرر له الحق بإقامة وتحريك الشكوى.
وتقول كريستيان ساينس مونيتور إن محاسبة كل المرتكبين في عهد صدام حسين سيعني تحميل المحكمة الموعودة كما هائلا من القضايا التي ربما تكون أكبر من قدرة هذه المحكمة على حلها. وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين في إدارة التحالف في العراق قوله: نحن نريدها محكمة خاصة لرجال وحالات خاصة، لكن نصير الجادرشي يرفض أن تستثني المحكمة أحدا، قائلا لإذاعة العراق الحر: اللا مبرر لعدم محاسبة المجرمين.
لماذا هالاستثناءات؟ هل في فضل مجرم عن مجرم آخر؟
لا لا، لكن
مرتكب عمل مخالف للقانون عن آخر؟ لا أعتقد هذا.
لا، من يقول هذا الكلام يعني يستند إلى اتساع عدد أو حجم الشريحة التي كانت متورطة في عمليات انتهاكات ضد العراقيين وعمليات جرائم، سواء كان بكل المستويات من مسؤولين رفيعي المستوى إلى المستويات الأدنى.
أعتقد بأن هناك يعني لا فرق بين واحد وآخر، إلا أنه هذه المحكمة سوف تنظر بالجرائم التي تكون نوعا ما خطيرة. الاستثناءات التي يتحدث بعض الناس هي استثناءات غير صحيحة وأخبار غير صحيحة، هذا غير وارد.
هل سيكون بإمكان كل المتضررين من الآن التقدم بدعاوى، أم أن عليهم أن ينتظروا تشكيل إعلان تشكيل هذه المحكمة؟
أتصور يعني يجب أن توضح الجمهور، وراح تعلن ما هي الجرائم وكيفيتها وكيفية الشكوى حتى تستطيع السلطات تقبل هذه الشكاوى.
وفي حين تنقل الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين أوروبيين في بغداد تخوفهم من أن تشهد مثل هذه المحاكمات تغييبا لحقوق المتهمين، فضلا عن اعتراض الاتحاد الأوروبي على عقوبة الإعدام التي ربما تحكم بها هذه المحكمة، فإن عضو مجلس الحكم نصير الشادرشي يؤكد أن القانون سيضمن للمتهمين كافة حقوق الدفاع، وإن المجلس حريص على أن تتم المحاكمات بشكل قانوني وعلني في ظل السعي لدولة القانون في العراق الجديد.
هذا ما نحرص عليه، والعراق الجديد يجب أن يحرص حرصا كبيرا على هذه الحقوق، ويكون حق الدفاع لكل الأشخاص سواء كانوا مجرمين وغير مجرمين، مصانة بشكل جدا كبير، ويجب أن يكون سائدا دولة القانون. احنا نحرص عليها، ويجب ان يكون العراق هو دولة القانون، لان شريعة حامورابي هي اسست في العراق، ويجب ان نحترم هذه الشريعة ونحافظ عليها، ويكون هذا نبراسا لنا ولكل العاملين في العراق.
استاذ نصير الشادرشي عضو مجلس الحكم في العراق، شكرا جزيلا لك.
ها
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الكرام، مع استمرار الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات الأمريكية والمنشآت المدنية في العراق، يتصاعد خلاف واضح بين بعض مسؤولي مجلس الحكم العراقي والإدارة الأمريكية في خصوص مستقبل الحكم في العراق، إذ بينما يرى أعضاء في مجلس الحكم أن الوقت أحان لتسليم الحكم إلى العراقيين، ترى واشنطن أن الضرورة تقضي بسن دستور وإجراء انتخابات تشريعية قبل أي تسليم للحكم والسيادة إلى العراقيين. في هذا الإطار أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي إسماعيل القادري. السيد إسماعيل القادري، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج قضية في حوار. بداية هناك جدل بين مجلس الحكم العراقي والإدارة الأمريكية في خصوص نقل السلطات إلى العراقيين، إذ بينما يرى أعضاء في المجلس ضرورة نقل هذه السلطات بأسرع ما يمكن، تقول الإدارة الأمريكية إن الوقت لن يكون ملائما لمثل هذا النقل إذا لم يسن دستور ولم تجرى انتخابات. ترى لماذا هذا الجدل بينما المعروف أو أن البعض يرى أن أعضاء في مجلس الحكم العراقي محسوبون على واشنطن، ويعني هناك تواصل بين الطرفين؟
شكرا أستاذ سامي على هذا الحوار بداية، وأحيي إذاعتكم. قبل كل شيء، إذا عدنا إلى ما قبل أحداث الحرب الأخيرة، نجد كان هناك اختلاف بين وجهتي نظر. وجهة نظر المعارضة العراقية اللي كانت موجودة في الخارج وتعارض نظام صدام حسين علانية وبكل الوسائل، وبين الإعلان الأمريكي البريطاني حول موضوع التصدي لنظام صدام حسين. أقدر ألخص هذا بالشكل التالي: المعارضة العراقية كان يهمها التغيير في العراق، وهذا التغيير كانت تتمنى أن يكون بوسائل وأساليب عراقية، لكنه للأسف لم يتحقق هذا الشيء، والمعارضة العراقية بالخارج عجزت، كما معارضة الداخل العراقية عجزت عن تغيير النظام. القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا بتشابكاتها مع النظام السابق، مع نظام صدام حسين، أوصلت الأمور إلى حد التصعيد في مسألة تواجد أسلحة الدمار الشامل، وبالنتيجة أنه انتهى النظام وتقوض في يوم 9/4 كما نعرف، ودخلت القوات الحليفة إلى العراق، حررت الشعب العراقي فعلا من نظام صدام حسين ومن الظلم والإرهاب والقمع الدموي اللي استمر 35 سنة. هنا المسألة صار بيها اختلاف. العراقيون داخل العراق وخارج العراق ارتاحوا للتغيير أي مرتياح، وأنا دا أقول لك وأنا رحت للعراق بعد شهرين من سقوط النظام، وبقيت هناك أسابيع وشفت شرائح من الشعب العراقي، حتى من البعثيين اللي كانوا موجودين في حلقات النظام، وكان كلهم عندهم ارتياح، لكنه في نفس الوقت للأسف تداخلت مرحلة تحرير العراق من صدام حسين مع الإعلان الرسمي عن وقوع العراق تحت الاحتلال، وبطبيعة الحال هذا أيد من قبل الأمم المتحدة في قرارها 13/84 اللي صدر في 22/5/2003.
يعني هل تعتقد أن مسألة الاحتلال أو إعلان العراق بلدا محتلا تحت الاحتلال الأمريكي، يعني أوجد شرخ في بين أمريكا والمعارضة العراقية السابقة؟
بالتأكيد أستاذ سامي. طبعا مو كل المعارضة العراقية السابقة حتى ولا كل اللي موجودين في الداخل، إنما بالتأكيد هناك شرخ، ويضاف إلى ذلك الممارسات اللي مورست وهي خاطئة ومؤسفة تجاه الشعب العراقي، وعدم وجود حالة حوار حقيقية ما بين المنتاليتي، ما بين الفكر اللي جاي مع القوات المحتلة وما بين واقع الشعب العراقي، أدى إلى 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 حوادث عنف مؤسفة وبدت تصاعد. واللي يخشى منه أن هاي حوادث العنف إذا ما توسعت وصعدت أن نصل إلى نقطة لا عودة.
يعني هل تعتقد أن خروج القوات الأمريكية يمكن أن يشكل الحل لهذا الموضوع؟
لا العفو، حاليا العملية معناها عملية القضاء على العراق وعلى المنطقة، لأنه اللي صار أستاذ سامي ما صار فقط تقويض النظام وإنهاء، وإنما للأسف انتهت الدولة في العراق كما تعرف حضرتك. العراق بلدنا، شوف كنا العراق بلدنا، انتهت الدولة في العراق، فسخت الدولة في العراق، شوف شلون الذاكرة العراقية لوثائق الدولة انتهت، الحرائق المتعمدة اللي صارت في مؤسسات الدولة، وكما تعرف حضرتك الآن بالوقت الحالي حتى مجلس الوزراء الجديد وزراء ما عندهم مكانات، قسم منهم ما عندهم مكانات يداومون فيها.
لكن يبقى يعني الموضوع الأساسي هو هل يمكن نقل السلطات في هذا الوضع الذي وصفته إلى يعني القوى السياسية العراقية وأن ترفع واشنطن يدها عن العراق، أم أن العراقيين يعني ما زالوا في حاجة إلى سلطة الاحتلال الأمريكي؟
أنا باعتقادي مخلصا أنه يعني لا نروح بالتطرف في رؤانا، يجب علينا أن ننظر للواقع ومن خلال الواقع نشتغل. مثلا احنا نعرف ان الامريكان والانجليز قالوا انه هم يريدون خلق عراق نموذجي ومتقدم وديمقراطي وموحد وكل هالشعارات النبيله والحلوه، وبطبيعه الحال ما في عراقي يتقاطع مع هاي الشعارات من اجل مستقبل بلدنا العراق. لكن بنفس الوقت يجب ان يكون الطريق ايضا عراقي، يعني ما يجب ان يكون هناك يرتسم فقط من نقطة إلى نقطة هو بالتطبيق وبالتجربة الأمريكية أو البريطانية.
لكن
أيضا يبدو هويتنا وخصوصيتنا،
يبدو أن الشرخ عميق إلى حد كبير، لأن كثير من الأوساط السياسية العراقية يأكدون بأن سن الدستور مسألة صعبة، واللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري أكدت في تصريحات مسؤوليها بأنهم يحتاجون إلى وقت أطول من 6 أشهر لصياغة الدستور، ومن ثم أنت تعرف الانتخابات تحتاج إلى مسألة إحصاء دقيق، إحصاء سكاني، وتحتاج إلى حالة أمنية على الأقل راكدة إذا لم تكن مستقرة. يعني إذا المسألة تطول، وكل هذا يصب في ما يقوله الأمريكيون بضرورة يعني إدامة حالة الاحتلال إلى فترة طويلة أخرى، بينما المعارضة العراقية أو القوى السياسية العراقية، مجلس الحكم في الوقت الحالي وآخرون، يدعون إلى ضرورة الاستعجال في هذا الأمر.
عملية استعجال أو التباطؤ، أنا باعتقادي حتى نطلع من هالإشكالية ما بيننا وما بين قوى الائتلاف، تحديد سقف زمني هو يعني حتى لا تكون المسألة مفتوحة على الجانبين. أما واحد يجيك يقول لك والله بكرة لازم يطلعون، والثاني يقول لك لا بعد 10 سنين. لا، إذا تم الاتفاق على تحديد سقف زمني ومن ثم جدولة هذا السقف الزمني على مرتسمات على 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 ثوابت معينة ضمن الزمن المقبل، مثلا موضوع إحصاء السكان، مثلا موضوع الانتخابات أو طريقة انبثاق اللجنة الدستورية. كما تعرف حضرتك يعني مجلس الحكم عين من قبل الحاكم الإداري، ومجلس الوزراء عين أيضا بالاتفاق ما بين الحاكم الإداري ومجلس الحكم، نشوف. وبنفس الوقت هناك إشكالية للصلاحيات، هناك إشكالية في الاعتراف الدولي، نشوف ليش، لأنه لحد الآن العراق واقعا تحت الاحتلال. أضف إلى ذلك عملية التقدم نحو استثمار الموارد الطبيعية والانفتاح على العالم اقتصاديا وسياسيا أيضا بها الآن هاي عراقيل.
طيب الأمريكيين حددوا سقف زمني، وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حدد 6 أشهر، وهناك من يقول أن هذه الفترة أو هذه المهلة.
عفوا أستاذ سامي، بدون مقاطعة، 6 أشهر وزير خارجية أمريكا حدد لموضوع الدستور.
الدستور طبعا،
هي طبعا يعني الدستور. يعني يعني ما تدري كم بعد 6 أشهر حتى تنضج العملية الاستقلالية ويسترجع العراق استقلاله كاملا.
طيب
يعني انت تعرف جنابك، ها، صدام حسين راح غزا الكويت ودمر دولة الكويت وانهى وجودها السياسي، وجدت قوات التحالف في حرب 91 وعادت الشرعية الى الكويت وانتهى كل شيء.
لكن هناك تبقى تبقى مفارقة، يعني القوى السياسية العراقية تدعو من جهة إلى ضرورة نقل السلطات السيادية بأسرع ما يمكن إلى العراقيين، ومن جهة أخرى نفس هذه القوى تدعو إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق. نعم. ويلمح هؤلاء إلى مثلا مسألة ضرورة وجود قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق. نعم. يعني كيف يمكن التوفيق بين يعني هذين القولين، إذا عرفنا أن من يقوله هو أشخاص محددون؟ يعني
أستاذ سامي، علينا أن نعرف شيء واحد، كثير من التصريحات الآن موجودة، جنابك تعرف كثير من التصريحات من المسؤولين الموجودين في دولة العراق أو في 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 الحكم الحالي في العراق، لكنه بنفس الوقت أنا باعتقادي صياغة علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة أولا ومع بريطانيا ومع بقية الدول في العالم العربية والإسلامية وغيرها، أنا باعتقادي أنه هاي مو من صلاحية أحد الآن، هاي من صلاحية حكومة عراقية منتخبة وشرعية.
شوف، حكومة عراقية منتخبة وشرعية على أساس دستور مكتوب.
دستور مكتوب
وانتخابات تشريعية
مصادق عليها من قبل الشعب العراقي. نعم.
نعم،
من قبل كل الشعب العراقي. لا، ولذلك يعني في ناس تطمح او في ناس ترسم حد معين لعلاقات سواء مع امريكا او غير امريكا بقواعد او غير قواعد، انا باعتقادي ان هاي المسألة يقررها الشعب العراقي من خلال ممثليه الحقيقيين والشرعيين.
نعم.
يعني مو من حقي الآن أو مو من حق أي إنسان سواء كان خارج منظومة الحكم الراهن أو داخلها أن يفرض هاي الآراء، ما ممكن. لكن بنفس الوقت احنا على قناعة، أنا شخصيا دا أقول لك أنا قناعة كاملة بوجوب صياغة علاقة حقيقية متوازنة وعلاقة صداقة وتنسيق وتعاون مع الولايات المتحدة مستقبلا.
طيب في رأيك هذا الجدل
الجديد،
نعم، هذا الجدل الجاري في واشنطن، لأن كان هناك وفد من مجلس الحكم في واشنطن.
نعم.
وفي بغداد.
نعم.
هل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد شرخ بين العراقيين وبين الأمريكيين؟
والله أنا شخصيا أأمل أن لا يوجد هذا الشرخ، بس باعتقادي لحد الآن أن الأمور للأسف على الواقع على الطبيعة مدى تجري بشكل جيد. بشوف خاصة بمسألة العنف اللي لحد الآن اللي يستشري واللي لحد الآن لم يوضع إلى نهاية حقيقية. ليش؟ لأنه لحد الآن مؤسسات الدولة العراقية اللي كانت موجودة والمؤسسات الجديدة اللي الآن على أساس تنمو بطيئة يا أخي، بطيئة جدا. قضية تدريب الشرطة ويعني تكوين الأجهزة العراقية دا يتم بشكل بطيء، وبالنتيجة اللي دا يصير أن الانتشار قوات التحالف ما بين الناس وما بين الأزقة وما بين المدن والقصبات دا يؤدي إلى عمليات احتكاك واستفزاز، وقد يكون قسم منها متعمد. احنا نعرف أنه في كثير قوى خارجية الآن لا تريد للعراق الاستقرار.
نعم.
ولا تريد للعراق الهدوء والسلام.
السيد إسماعيل القادري، شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا، وأرجو المعذرة لضيق الوقت.
كنتم
بكم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروشي.
تريديني ما غير وانت آية الجمال، بشتكي شبهنا لا غير قودنا بشتكي شبهنا لا غير قودنا شلون قولي ما غير انت عيني جمال